بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة نتحدث عن عالم جليل وإمام كبير اشتهر في التاريخ باسم ابن كمال باشا ابن كمال باشا ابن كمال باشا اسمه أحمد ابن سليمان ابن كمال باشا ينتمي إلى أسرة عريقة وعريقة جدا فكمال باشا هو مربي السلطان بايزيد الثاني كمال باشا جده مربي للسلطان بايزيد الثاني وأيضا كان عالما فمن تلاميذه التفتزاني والجرجاني وهذان عالمان كبيران في المنطق والفلسفة وعلم الكلام وعلوم العقائد إلى آخره فمن تلاميذه وترقى في الدولة العثمانية حتى صار نشنجي السلطان ونشنجي السلطان هو الذي يختم على رسائل السلطان بالطغراء تعرفون الطغراء؟ الطغراء هي الختم السلطاني الذي يكون مثل يعني هكذا خطوط متراكبة بعضها فوق بعض باسم السلطان جميل إذا رأيتمه من قبل اسمه الطغراء فيختم هذا النشنجي يختم على رسائل السلطان وهذا منصب كبير في الدولة العثمانية أما أبوه فكان مجاهدا وحمل سنجق أماسيا أماسيا بلدة مدينة اليوم في تركيا حمل سنجق أماسيا في حصار السلطان القسطنطيني فالسلطان حاصر القسطنطينية كما هو معلوم سلطان محمد الفاتح سنة 857 1453 للميلاد 857 للهجرة فكان كل أهل بلد جنود بلد يأتون من البلد التي أتوا منها ويرفعون لواءها فأبوه كان يرفع سنجق أو لواء أماسيا ودخل مع السلطان إلى قسطنطينية لما فتحها السلطان رحمة الله تعالى عليه أما أحمد عالمنا اليوم الذي نتحدث عن سيرته المشهور بابن كمال باشا وكمال باشا جده فهو ابتدأ طبعا في أوائل حياته مع العسكر طبيعي هو في أسرة أبوه عسكري وجده مع السلطان فمن طبيعي أن يكون هو أيضا في العسكر رحمة الله تعالى عليه في سنة 887 يعني قريب من أواخر القرن التاسع خرج السلطان بايزيد في مهمة وخرج معه وزيره إبراهيم ابن خليل باشا كان هو طبعا يقف على قدميه في مجلس الوزير ما يجلس ابن كمال باشا عسكري يقف على قدميه فجاء كبير الأمراء آنذاك اسمه أحمد ابن أورنوس أحمد ابن أورنوس جاء فأوسع له وجلس مع الوزير إبراهيم ابن خليل باشا إبراهيم خليل باشا هو الصدر الأعظم والوزير الأول في الدولة العثمانية وهذا الأمير المقدم وهذا جالس واقف على قدميه لا يجرؤ على الجلوس طبعا قال وهو ينظر إلى الناس فجاء رجل بثياب رثة وهيئة دنيئة يعني رجل بثياب رثة جدا فتقدم حتى جلس بجوار الوزير قبل الأمير فدهش لذلك ابن كمال باشا دهش قال من هذا الذي هو بهذه الثياب ويجلس بجوار الوزير وفوق الأمير من هذا قال له هذا المولى لطفي عالم من العلماء قال كم هذا يأخذ في الشهر قال يأخذ 30 درهما قال وما تصنع 30 درهما هذه وكيف يقدم ب30 درهما على الأمير الكبير كبير الأمراء قالوا إن هذا عالم والعالم لا يقاس قدره بما يأخذه من مال ولو جلس متأخرا عن الأمير لما رضي الوزير ولا رضي الأمير شو العزة كيف وكرامة العلماء آنذاك. لو جلس متأخرا عن الأمير لم يرضى الوزير الأعظم يعني ولم يرضى الأمير. فتأثر ابن كمال باشا جدا لهذا الموقف، تأثر. ليش؟ لأن قال إذا أنا لن، هو يحدث نفسه كما جاء في التواريخ، قال أنا مهما اجتهدت في العسكرية لن أبلغ رتبة هذا الأمير. فليتعلم العلم الشريف إذن حتى أصير مثل هذا العالم. فتعلم العلم على المولى نفسه، هذا لطفي اسمه، وخرج من العسكر وابتدأ في تعلم العلم بجد واجتهاد، وواصل الليل بالنهار بهمة ودأب وعزيمة جليلة رحمة الله تعالى عليه. والذي حصل أنه ابتدأ في المناصب، طبعا يترقى كعادة الدولة العثمانية، يدرس ويدرس هنا في المدارس، فسلم له مدرسة يعلم فيها، ثم سلمت له إحدى المدارس الثمان. والمدارس الثمان هذه لا يدرس فيها إلا كبار العلماء، وهو درس لأن هذه المدارس، ليش لا يدرس إلا كبار العلماء؟ لأن هي التي أنشأها السلطان الكبير محمد الفاتح بجوار مسجده، وهي اليوم موجودة ها هنا في اسطنبول بجوار مسجد السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى. مدارس ثمان لا يدرس فيها إلا كبار العلماء، فأعطي إحدى الثمان هذه، ثم ولي قاضيا في إدرنا، صار قاضيا هنالك. لما تحرك السلطان سليم إلى مصر كما تعلمون سنة 23900 ودخل مصر، جعله ينظم شؤون البلد في مصر، وهذا يدل على أن السلطان يتكئ عليه ويحترم عمله ورأيه، وإلا هذه بلد ضخمة مفتوحة عما قريب، لابد أن يدير شؤونها رجل عظيم، فأن يدير شؤونها ابن كمال باشا هذا يدل على فضل وفضل كبير ولا شك ولا ريب. السلطان بايزيد أمره أن يكتب تاريخ الدولة العثمانية، فابتدأ بكتابته منذ ظهورها، منذ تأسيسها سنة 99 و600 كما بينت حلقات سابقة، إلى سنة 33 و900 أي قبل أن يموت بسبع سنوات. فقد مات رحمه الله تعالى سنة 940 توفي، يعني قريب منتصف القرن العاشر. فكتب تاريخ الدولة العثمانية كله من 699 يعني من 700 تقريبا إلى 933، أي كتب تاريخ 34 و200 سنة رحمة الله تعالى عليه. فكافأه السلطان ب30,000 درهم، أي براتب 1,000 شهر للعلماء، العلماء كانوا يأخذون 30 درهما تقريبا، عامة العلماء، فأعطاه راتب 1,000 شهر 30,000 درهم رحمة الله تعالى عليهما. ابن كمال باشا له كتب كثيرة، وعجيب ممن تعلم العلم وهو متقدم في السن تقريبا، يعني في بعد منتصف شبابه، أن يؤلف مثل هذه الكتب. فقد قيل إن مجموعة الذي ألفه كان 300 كتاب ورسالة، وقد بلغ ما ألفه فقط في الفلسفة 50 كتابا. وأنت تعلمون أن علماء العجم عموما يهتمون بالعلوم هذه مثل الفلسفة، المنطق، علم الكلام، العقائد، التصوف، هذه اهتماماتهم، يعني تكثر اهتماماتهم في هذا المجال. ألف في الفلسفة 50 كتابا، ألف في الفقه 43 كتابا ورسالة، ألف في الفلسفة 8 كتب ورسائل، يعني عجيب، سيلان قلمه أمر جليل، أمر جليل. وهو في الحقيقة المعبر الحقيقي عن الثقافة العثمانية، فهو يعد من أكبر علماء الدولة العثمانية على مدار تاريخها من حيث الناحية الثقافية والتأليفية، حتى أن يقارن بينه وبين الإمام السيوطي المصري في كثرة التأليف وفي تنوع التأليف وشموله. فقد كتب ابن كمال باشا في أشياء كثيرة، موضوعات كثيرة، في التصوف، في المنطق، في العقيدة، في علم الكلام، في الفلسفة، في الفقه، في الحديث، وهذا يدل على علو كعبه رحمة الله تعالى عليه. وهو في الحديث كان مديرا لدار الحديث في إدرنا أيضا، يعني الرجل كما قلت لكم بلغ منزلة عالية في الحقيقة وعالية جدا في الدولة العثمانية. وعجيب، عجيب عندي من شاب كان في العسكر واهتماماته عسكرية، انقلب اهتمامه فجأة بسبب الحادثة اللي ذكرتها لكم ليهتم بطلب العلم الشرعي ويترقى في هذا الترقي حتى يصير شيخ الإسلام، صار شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، ويصير في تلك المناصب الكثيرة، قاضي هنا وقاضي هناك، ويكتب التواريخ الطويلة ويؤلف المؤلفات الكثيرة. فأين الزمان الذي يسمح له بهذا؟ لكن أيها الإخوة الكرام، يعني وإذا عرفنا أنه تحول سنة 87 و800 وتوفي سنة 40 و900، يعني بقي 53 سنة في العلم الشرعي. تحول المسيرة التحولية له كانت سنة 87 و800 وتوفي سنة 40 و900، يعني بقي 53 سنة في العلم الشرعي. هنا يفهم إذن كثرة التأليف وكثرة المناصب التي تولاها، إضافة إلى أنه وصف رحمه الله تعالى أنه كان لا يفتر الليل والنهار وهو يؤلف ويكتب ويطالع ويراجع. مع ذلك كان يقولون عنه أنه كان حسن الأخلاق رضيها، وكان يجلس مع الناس متواضعا متبسما، يخالطهم ويكلمهم ويتواضع لهم، هذا مع كوني صاحب المناصب العالية في الدولة العثمانية. وأيضا حادثة هذه اللطيفة التي مرت عليه توضح بجلاء منزلة العالم أيها الإخوة الكرام، وكيف كانت الدولة العثمانية فعلا تكرم العلماء. يعني مشهورة الدولة العثمانية بأنها كانت تكرم العلماء، ليست تكريم العلماء أيها الإخوة والأخوات بإيداعهم في المناصب وجعل مسؤول عن كذا وكذا، لا، هذا ليس تكريما، إنه تكليف عظيم. لكن تكريم العلماء يكون باتباع إشاراتهم وأوامرهم وتنفيذ طلباتهم الشرعية على الوجه الشرعي والعناية بهم وعدم مخالفتهم إن أفتوا بشيء. وفي علمي أنه لم يجرؤ سلطان من سلاطين آل عثمان الأقوياء الذين كانوا أصحاب الهيبة والقوة أن يخالف عالما من علمائه أبدا، هذا نادر ونادرة جدا جدا يعني. لكن أكثر السلاطين كانوا منضوين تحت العلماء، تحت علم العلماء، وهذا من سعادة السلاطين، من سعادة الحاكم أيها الإخوة، من سعادة الرئيس، ومن سعادة الملك، ومن سعادة الأمير أن يكون منضويا تحت لواء العالم، أن يكون عنده عالم يذكره ويأمره وينهاه ويسير بموجب إرشاداته وتعليماته، هذا من سعادة العالم وعناية، من سعادة الحاكم وعناية الله تعالى به. فأسأل الله تعالى أن يعيد العزة للعلماء وأن يرحم ابن كمال باشا وأن يعلي درجته في عليين وأن يغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do do do.